قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة 25 بعد 100: النية تعم الخاصة وتخصص العامة بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيهما؟ فهذه 4 أقسام. النية تعم الخاص، النية كما هو معلوم نية الشخص وتكون في قلبه، تعم الخاص يعني تجعل الخاص عاما، وتخصص العام أي تجعل العام خاصا. الأولى تجعل الخاص عاما وهذه بعكسها، تجعل العام خاصا. قال بغير خلاف عند الحنابلة. وهل تقيد المطلق؟ إذا أتى عندنا مطلق، هل تقيده النية وتجعله في بعض أنواعه أو يبقى على إطلاقه أو يكون استثناء من النص؟ وهل النية لها دور في الاستثناء من النص؟ يعني حينما ينص على شيء، هل إذا نوى يخرج بعض المنصوص بنيته؟ قال على وجهين، أي في تقييد المطلق والاستثناء من النص على وجهين، أي عند أصحاب الإمام أحمد فيهما، أي في الأخيرين. فهذه 4 أقسام، هذه 4 أقسام. أما القسم الأول فله صور كثيرة. القسم الأول هو أن النية تجعل الخاص عاما، تجعل الخاص عاما. أما القسم الأول فله صور كثيرة، منها لو حلف على زوجه، على زوجته: لا تركت الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها. حلف على زوجته: لا تركت الصبي يخرج، أي لا تترك الصبي يخرج، حلف عليها، فخرج الصبي بغير اختيارها. فنص أحمد في رواية مهنة أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث في يمينه، تكون هنا على نيته. قال لا تركت الصبي يخرج، ظاهر هذه اللفظ أن أن الأمر خاص وليس عاما. قال لا تركت الصبي يخرج، أي أنت لا تتسببي في خروجه، لكنه قال. فنص أحمد في رواية مهنة أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث، فالنية جعلت الخاص عاما. وإن كان نوى ألا تدعه لم يحنث، وهذا هو ظاهر اللفظة، لكن النية صرفت اللفظ الخاص وجعلته عاما. قال لأنها لم تدعه، أي لم تتركه يخرج. فعلى هذا إذا حلف على زوجته ألا تترك الصبي يخرج، الأمر لا يخلو من حاله، قال لا يكون له نية، فيبقى اللفظ على خصوصه، فلا يحنث إلا لو خرج بسببها. الحال الثانية إذا كان في نية ألا يخرج مطلقا، فيحنث مطلقا إذا خرج الصبي سواء تركته أو خرج بغير اختيارها، فتكون على القاعدة أن النية جعلت الخاصة عاما. ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا آخر، حنث نص عليه. لو حلف لا يدخل هذا البيت، الحلف واليمين على أمر خاص وليس عام، ما قال لا أدخل لفلان بيتا. لو حلف والله لا أدخل لفلان بيتا أو لزيد وعامر بيتا فهذا نص عام، لكنه الآن قال لو حلف لا يدخل هذا البيت، خص ببيت معين، يريد هجران قوم حتى لا يدخل على هؤلاء، يريد أن يهجر هؤلاء، فدخل عليهم بيتا آخر، انتقلوا من بيت إلى بيت آخر، قال حنث نص عليه. إذا كان في نية أن يهجر هؤلاء وأن لا يدخل عليهم، فالنية جعلت الخاص البيت، جعلته عاما، فأي بيت يدخل عليهم يحنث في يمينه. ما الذي جعله يحنث؟ بسبب النية، فالنية جعلت الخاص عاما. أو حلف ليضربه فآلمه بغير ضرب حنث. لو حلف لا يضربه، الضرب هنا خاص، إذاء الآخرين قد يكون بضرب، قد يكون بعض، قد يكون ببروك عليه، قد يكون بجر شعره إلى غير ذلك. حلف لا يضربه فآلمه بغير ضرب، حنث. حنث متى يحنث؟ إذا كان في نيته ألا يدخل الأذى عليه، فالنية جعلت الخاص وهو الضرب جعلته عاما في كل أنواع الأذى. لكن لو كان في نيته فقط عدم الضرب، عدم الاعتداء بالضرب باليد دون غير ذلك، فلا يحنث. كالمثال الأول، لو حلف على زوجتي لا تركت الصبي يخرج. هذا القسم الأول تجعل الخاص عاما. أما القسم الثاني وهي أن النية تخصص العام، النية تخصص العام. وأما القسم الثاني فصور كثيرة، منها أن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة، يقول نسائي طوالق، وهذا خبر فيقع الطلاق بالخبر. حين يقول نسائي له أكثر من، له ثلاث نساء فأكثر، حينما يقول طوالق هنا يطلق هذا الأصل. وكقوله نسائي عام تدخل فيه كل النساء التي في ذمه، التي في ذمته. لكن لو كان في قلبه أنه يستثني واحدة منهن إلا فلانة، فنأتي على هذه القاعدة، وهي أن النية تجعل العامة اللي هو النساء تجعله خاصا، استثناء فلانة فتطلق ثلاث من أربع. فالنية جعلت العام في النساء خاصا، خصته ببعض النساء دون بعض. كذلك لو قال بيوتي وقف في سبيل الله، بيوتي وقف في سبيل الله، فيرجع الأمر إلى نيته. الأصل أن البيوت تخرج من ماله إلى مال الله عز وجل، فليس له التصرف فيها، توقف. لكن لو كان في نيته غير البيت الذي هو يسكنه، فالنية تجعل العام خاصا، فيخرج هذا البيت الذي يسكنه من الوقف، فلا يكون وقفا. ما الذي أخرجه؟ النية. فالنية جعلت العام خاصا، خصصت العام. وأما القسم الثالث وهو النية تقيد المطلق، الثالث النية تقيد المطلق. وأما القسم الثالث فله صور، منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نواه. عندكم هكذا العبارة؟ منها إذا نذر الصدقة بمال، بمال ولا بماله عندكم؟ نعم؟ بالأصل بمال. إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا بمال، قال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد أنه لا يلزمه ما نواه. فعلى هذا يخرج ما يصدق عليه المال، يخرج ما يصدق عليه المال. فالمطلق قيدته النية. ومنه لو زوج رجلا ابنته وله أكثر من بنت، لكنه سبق أن اتفق هو وإياه على إحدى البنات، فالنية تقيد المطلق، تقيد المطلق. وأما القسم الرابع أن النية تستثني من النص أو المنصوص. فإذا نذر الصدقة بماله، ذكر أن الإمام أحمد نص أنه لا يلزم، والوجه الثاني الذي أشار إليه في أول القاعدة أنه يلزم، فعندنا النية قيدت المطلق، قيدت المطلق. فإن قلنا أنه نذر بماله كله فالأمر ظاهر، وإن قال بمال قيدته أيضا النية بما نواه على الوجه الثاني. وأما القسم الرابع فله صور، منها لو قال أنت طالق ثلاثة ونوى بقلبه إلا واحدة، فهل تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهين، لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة، والكلام على الرابع وهو أن النية تستثني من المنصوص عليه، تستثني من المنصوص عليه، أنت طالق ثلاثة، نص على الطلاق ثلاثة، ونوى بقلبي إلا واحدة، ما تلفظ بها، إذا قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة وقعت طلقتان، لا أشكال في ذلك، لكن لو كان نوى بقلبه فقط فهل تلزمه الثلاث في الباطن؟ فهل تلزمه الثلاث في الباطن؟ على وجهي عندنا أمره في الباطن، عندنا الشخص في باب الطلاق وفي باب أيضا حقوق الناس، في باب القضاء يحكم بالظاهر، يعني يحكم بظاهر لفظه ولا يلتفت إلى نيته، لو قال لزوجتي أنت طالق، وقال أقصد أنت طالق من قيد أو طالق من زوج قبلي، إذا صدقته المرأة لا يقع الطلاق، هذا في الظاهر، بعضهم يقول ديانة، لكن لو رفعته إلى القاضي هنا لا يصدق، يؤاخذ بظاهر كلامه فيما يتعلق بحقوق الآخرين والطلاق ونحوه. فقال فهل تلزمه الثلاث في الباطن، يعني فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، أو تلزمه اثنتان، في الباطن تنفعه نيته، قال أنت طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة، صح، لأن النية لها دخل في الطلاق، فكناية الطلاق لا يقع الطلاق في الكناية إلا بالنية، لو كان لفظ لم ينوي به الطلاق وهو من أفضل الكناية لم يقع الطلاق، هذا يدل على أن النية لها دخل في الطلاق، فيقال في الباطن فيما بينك ومن ربك عز وجل تنفعك نيتك، أما لو رفع الأمر للقضاء فالقاضي يتعامل بالظاهر فيحكم عليه بظاهر ما قال، أما باطنه فيقع الطلاق ثلاثا، فهذا معنى قوله فهل تلزم الثلاث الباطن؟ على وجهين، والصحيح أنه لا تلزمه الثلاث، اللفظ الذي ذكر هنا تلزمه طلقتان فقط، أما القاضي فيوقع الطلاق عليه، كما لو قال أنت طالق من وثاق، إذا كان فيما بينه وبين امرأته هنا لا تطلق المرأة، لكن لو رفعته للقضاء يقع الطلاق في الظاهر. تنبيه حسن، فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، وقالوا الأيمان تحمل على عرف الامتثال. عندكم عندي خطأ؟ نعم، كيف كيف اقرأ
تحمل على عرف الامتثال
إلى خطأ في سقط. نعم في سقط عندك نفس على عرف الامتثال. لا اقرأ علينا العبارة يا بمارك حتى الأخواني يكتبون. نعم على عرف لحظة على عرف نعم نعم
والشارع إذا نهى عن شيء تعلق
لا تستعجل والشارع إذا
نهى عن شيء
نعم
تعلق النهي بجملته وأبعاده
تعلق النهي
بجملته وأبعاده
نعم
وإذا أمر بشيء
نعم
لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بالكمال لم يحصل الامتثال بدون الإتيان بالكمال
بدون بعد التصحيح فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان أي في الحلف وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى لا يتعلق البر في الإثبات إلا بتمام المسمى لو حلف أن يصلي الجماعة أو يصلي الصلاة في المسجد جماعة لا هنا إثبات لا يتعلق البر أي لا يبر بيمينه إلا بتمام المسمى، أن يحافظ على الصلاة كلها. لو ترك أحيانا الصلاة في المسجد جماعة حنث في يمينه. قال وفي الإثبات يتعلق إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، إذا حافظ على الصلاة جماعة بر بيمينه، إذا ترك أحيانا الصلاة جماعة حنث في يمينه. وقالوا الأيمان تحمل على عرف الشرع، إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه، وإذا أمر بشيء لم يحصل امتثال بدون الإتمام بكماله. معنى هذا إذا حلف في أمر إثبات لابد مطلوب لابد أن يأتي به، إذا حلف عن أمر نهي يعني حلف عن يتجنب أشياء منهي عنها لا يبر بيمينه إلا إذا تجنب الجميع، تجنب الجميع، لأن قاعدة الشرع تطلب في المنهيات الابتعاد عنها كلها، وفي المأمورات الإتيان بها كلها مع الاستطاعة. فلو قال والله لا أغتاب ولا أنظر إلى محرم ولا أسمع سماعا محرما، لو لم يغتاب ولم ينظر نظرا محرما لكن سمع سماعا محرما حنث في يمينه. في باب المنهيات لا يحصل الامتثال والبر في اليمين إلا إذا امتثل الجميع، وفي يعني ابتعد عن الجميع. وفي باب الأمر لا، لا يكون بارا بيمينه إلا إذا أتى بالجميع. فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم. يقول الشيخ تقي الدين الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية هو شيخ لابن رجب صاحب الأصل، اليمين في الإثبات لا تعم وفي النفي تعم، تقدم الإشارة إليه، كما عمت أجزاء المحلوف عليه. يقول كما لو أن الشخص حلف على شيء معين يعم الأجزاء كلها. قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الأيمان، وقرره بأن المفاسد يعني تقرره يعني ما سبب الحكم، لماذا نقول بذلك؟ بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها، وهذه نظرة الشر، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى. أقصد في باب مثلا في باب الطهارة، إذا تيمم لا يحتاج إلى أن يمسح، أو إذا مسح لا يحتاج أن يتيمم. القاعدة 26 بعد 100، الصور التي لا تقصد من العموم عادة، إما لندورها أو اختصاصها، أو اختصاصها بمعنى لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا قيل له تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا؟ إذا قال لم أردها، أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرد، ففيه روايتان. الصور التي لا تقصد من العموم، عندنا لفظ عام لكن قل صور لا تقصد من العموم عادة، يعني في عادة الناس، إما لندرة لأنها قليلة جدا، أو اختصاصها بمانع، يعني وجد مانع يمنع من أن تدخل، كما لو طلق النساء حينما تسأله زوجته، لكن يشملها اللفظ يعني بعمومه ما اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها، هذا قيد، لو نوى إدخالها تدخل في العموم، لكن إذا كان لم يرد إدخالها هل يحكم بدخولها فيها أم لا؟ قال في المسألة خلاف أي عند الحنابلة، ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه، كما تعلمون قواعد الفقه قواعد اجتهادية وأغلبية أحيانا، فربما يترجح فرع من الفروع أنه يدخل، فرع آخر لا يدخل بحسب الاجتهاد بحسب قوة القرائن وضعفها. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا قيل له تزوجت على امرأتك، لو قد تقول له زوجته أحيانا هذا الكلام تزوجت علي، فقال كل امرأة لي طالق. قوله كل من الفاظ العموم أضيفت الامرأة، لو قال هذه الكلمة من غير سبب من غير سؤال قال كل امرأة لي طالق ستطلق كل النساء، لكن حين السؤال حينما تناقشه زوجته أو ناقشه غيره، وما نقول عاد اتهمه أنه متزوج، ينسب له أنه متزوج من أخرى، ما الحكم؟ يجيبه قال كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة لأن هي التي تناقش أم لا؟ إذا قال لم أردها، إذا قال لم أردها لا شك، إذا قال أردتها يعني أردتك من تلك النساء لا شك أنها تطلق، لكن إذا كان في نية أن يزيل ما في خاطر هذه المرأة وأنه لم يتزوج ما الحكم؟ يقول فيه هذه المسألة فيها وجهان، والصحيح أن المرأة لا تطلق، إذن هذه فيه روايتان، والصحيح أن المرأة لا تطلق. ما الذي أخرجها؟ أخرجتها نيته ودلالة الحال، دلالة الحال أخرجتها، فهنا لا تطلق زوجته. لو قال لم أتزوج، لو قال سألته امرأته قال لم أتزوج، هل يقع طلاق؟ ما يقع طلاق، لا على المرأة لو كان كاذبا ولو كان صادقا لا يقع على زوجته، لأن كلمة لم أتزوج ليست طلاقا، لكن حينما يتلفظ بالطلاق هنا يقع الطلاق. أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرد، يعني في نيته إما يكون لا يعرف أن فيهم فلان ولم يرد من ضمن هؤلاء، هل يحنث أو لا يحنث؟ يقول لا يحنث. قال ففيه روايتان، والصحيح أنه لا يحنث. من الأمثلة التي ذكروها قالوا لو قذف أباه إلى آدم وحواء فعليه حد القذف، لكن قلنا هل يحكم بردته؟ لأن حينما يقذف أباء إلى آدم وحواء يدخل فيهم الأنبياء كإبراهيم عليه السلام، تكون هل يعتبر مرتد؟ تقول لا، لأنه لم غالبا في نيته لا يريد الأنبياء إنما يريد غيره. القاعدة 27 بعد 100، إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشر وسبب، إلى مباشر وعندكم سببان أو سبب سببا ما وسببا صحيح إلى مباشر إلى إلى مباشرة وسبب من غير تنوين، من غير تنوين النصب عندك هكذا
ما في وضع
نعم
مباشرة سبب
لا وسبب أيضا هذه صح إلى مباشرة وسبب، إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة إليها أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كانت فيها عدوان شاركت السبب في الضمان، فالأقسام ثلاثة. إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم مباشرة إلى مباشرة وسبب، استند إتلاف أموال الآدميين عرفنا المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، والنفوس أي إزهاق النفوس، والكلام إذا كان الإتلاف والإزهاق غير مأذون فيه شرعا، غير مأذون فيه شرعا، إلى مباشرة وسبب، شخص باشر الإتلاف وشخص تسبب في الإتلاف. لعلكم تذكرون مرة بنا في قاعدة 89 وما بعدها، القاعدة 89 أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. ثم تكلم على عقود الضمان، قال وأما الإتلاف، ثم ذكر أيضا في القاعدة التي بعدها الكلام على الضمان. لكن في هذه القاعدة يريد أن يذكر قاعدة إذا اجتمع اثنان متسبب ومباشر، متى نضمن المباشر ومتى نضمن المتسبب؟ ساق هذه القاعدة لأجل ذلك. تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، هذا الأصل. الأصل أن الضمان على من يباشر، من أتلف مال الأصل أن الضمان على المتلف، من قتل نفسا بغير حق الأصل أن القود على القاتل. هذه القاعدة، من يباشر الشيء هذا الأصل أنه هو الذي يضمن وهو الذي يقاتل. تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب. يشترط أن تكون المباشرة، يعني اللي هو المباشرة يعني حصل الإتلاف بهذا المباشر، بفعل المباشر. يقول بشرط أن تكون المباشرة مبنية على السبب، يعني الإتلاف ناتج المباشر حينما أتلف هذا التلف بأمر آخر وهو السبب، مبنية على السبب ونعشي عنه، سواء كانت ملجأ إليه أو غير ملجأ، سواء ألجأ على ذلك أو لم يلجأ. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب. الأصل القاعدة الأولى تضمين المباشر، إذا وجد عندنا مباشر ومتسبب ضمننا المباشر، هذا الأصل. إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه بمعنى أنها لا تستقل، أذكر مثالين تتضح الصورة. شخص حفر حفرة وشخص دفع شخص فيها، الدافع هو المباشر، هل هناك علاقة بين الحفر وبين الدافع؟ ليس بينهم علاقة، لكن شخص وضع في الطعام سم والآخر أخذ الطعام وأعطاه الشخص فمات، المتسبب وضع السم له علاقة، الوفاة هل هي بنقل بمباشرة هذا الطعام؟ لا، إنما هي بسبب السم الأول. قال إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب ونشأ عنه، سواء كانت ملجئة أو غير ملجئة، يعني هناك إكراه وليس هناك إكراه. إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان. إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئ عن السبب، يقال الأمر لا يخلو من حالين: أن يكون المباشر غير معتدي وغير ظالم، فالضمان سيكون على المتسبب دون المباشر. الحالة الثانية من الحالة الثانية بل أن يكون المباشر والمتسبب كلاهما عنده عدوان، فالمباشر معتدي وكذلك المتسبب معتدي، فيكون الضمان عليهما. متى يستقل المتسبب بالضمان؟ إذا كان المباشرة مبنية على السبب وناشئ عنه والمباشر غير معتدي. إذن تلاحظون الأصل أن الضمان على من؟ على المباشر. أحيانا نجعل الضمان على المتسبب، متى نجعله متسبب؟ إذا كان المباشر غير معتدي، المباشر غير معتدي وهذا التلف أو المباشرة ناتج عن السبب، فهنا نضمن المتسبب. إذا كان المباشر والمتسبب كلاهما معتدي والإتلاف حصل بمجموع الأمرين، الإتلاف يحصل بمجموع الأمرين، فيكون الضمان على المتسبب والمباشر. في الأولى لم نضمن المتسبب لأن المباشر هو الاستقل بالفعل، المباشر هو الاستقل بالفعل أي بالإتلاف، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان، فالأقسام ثلاثة. ومن صور القسم الأول مسائل، يعني إذا كان استقل الإتلاف بالمباشر. ومن صور القسم الأول منها إذا حفر واحد بيرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدمية معصومة أو مالا لمعصوم فسقط فأتلف، فالضمان على الدافع وحده. إذا حفر واحد بئرا عدوانا، حفر بئر عدوان، متى يحفرها بئر في عدوان؟ إذا كان في غير أرضه، لو حفر بئر في الشارع، حفر بئر في أرض غيره فهذا معتدي، حفر بئرا عدوانا. وفي هذا الوقت متى يكون عدوان؟ إذا لم يرخص له من الجهات المسؤولة، إذا لم يأخذ ترخيص يدخل أيضا في باب العدوان. ثم دفع غيره فيها آدمية، أتى شخص آخر غير الحافر المعتدي دفع فيها آدميا معصوما، من هو المعصوم؟ هو من يحرم قتله من المسلمين ومن أهل الكتاب، أو نقول من الكفار غير المحاربين، هؤلاء معصومون. أو مالا لمعصوم، دفع مال لمعصوم، يقول مال مثل دفع شاة في هذه الحفرة فماتت أو غرقت، فسقط فتلف، فالضمان على الدافع وحده. وليس معنى هذا أن المتسبب يترك، لا، المتسبب معتدي يعزر، لكن الكلام على مسألة الضمان. فالضمان في مثل هذه الحال سنجعله على المباشر دون المتسبب. أو أزال رباط مربوط فنفره آخر، فتح باب الطيور، لكن هذه الطيور ما طارت بسبب فتح، أتى شخص نفرها حتى طارت، نضمن المباشر ولا نضمن المتسبب. أتى شخص لسقى لبن، فك الوكاء، شخص عدوانا، أتى الآخر وقام بسحب ثم القربة حتى ساح اللبن في الأرض، سنضمن المباشر دون المتسبب. ومن صور القسم الثاني، صور القسم الثاني إذا كانت المباشر مبنية على السبب وناشئ عنه. من صور القسم الثاني إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكل وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو المقدم. إذا قدم إليه طعاما مسموما، شخص أتى بطعام مسموم عالما به أي المقدم يعلم، فأكله، شخص أكل، من الذي باشر الأكل؟ الميت الذي أكل مسموم وهو لا يعلم بالحال، يعني الذي أكل المسموم لا يعلم الحال، فالقاتل هو المقدم، قاتل هو المقدم. لماذا؟ لأن المباشر غير معتدي، لم يفعل فعلا فيه عدوان، ولأن الوفاة حصلت بسبب المباشرة هي أكل السم والموت به، كانت بيسة، لأن فالمباشرة مبنية على شيء، على السبب وناشئة عنه. كذا لو قام أجج نارا بجوار زرع جاره، فانتقلت هذه النار فأحرقت الزرع، سوف نضمن المتسبب. لو أطلق كلبه العقور، أطلق كلبه العقور على الناس فجرح، سوف نضمن المتسبب ولا نضمن المباشر. وإن كبعض العلم يذكر في هذه القاعدة يذكرون تعبير آخر، يقول إذا لم يمكن تضمين المباشر نضمن المتسبب، إذا لم يمكن تضمين المباشر فنضمن المتسبب. مثلا الكلب لا يمكن نضمنه، سنضمن المتسبب وهكذا. ومنها المكره على إتلاف مال الغير أو تسليم الأمانة للغير، المكره على إتلاف مال الغير، شخص ظالم أتى لشخص وقال أحرق هذا المال وإن لم تحرقه أحرقتك فأحرقه. المباشر أو المباشرة مبنية على أي شيء؟ على السبب، مبنية على السبب. لو لم يوجد هذا الإكراه هل سيحرق؟ لن يحرق. أو تسليم الأمانة للغير، عنده أمانة قال أعطيها فلان وأكرهه خوفه وخشي على نفسه من هذا الظالم فسلم الأمانة لغيره، الضمان سيكون على المتسبب، سيكون على المتسبب وليس على الأمين، فالأمين لا عدوان ليس معتديا. هذا في غير قتل النفس. أما قتل النفس فلا يجوز للشخص أن إذا أكره أن يبقي نفسه ليقتل غيره، فعليه القود، بل عليه وعلى المكره. ومن صور القسم الثالث المكره على القتل، بمعنى أنه يكون من كل واحد منهما عدوان، المباشر معتدي والمتسبب معتدي. ومن صور القسم الثالث المكره على القتل، إذا أكره على القتل فيكون الضمان والقود على المكره وعلى المكره، يعني كلاهما يضمنان. قال والمذهب الاشتراك في القود والضمان، الاشتراك في القود أي القصاص منهما، هذا بناء على قتل الجماعة بالواحد، هذا هو الصحيح. والضمان أيضا في باب الدية، لو طلب منهما الدية فالضمان على الاثنين. قال والممسك مع القاتل، فإنهما يشتركان في الضمان والقود على إحدى الروايتين، الممسك مع القاتل. المباشر قتل لكن القتل راجع إلى المتسبب على السبب وناشئ عنه، لو لم يمسك هل يستطيع أن يقتله؟ لم يستطع، فحصل الآن المباشرة ناتجة عن التسبب، والمباشر والمتسبب كلاهما معتدي، فيكون الضمان والقود على الاثنين، قال على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الثانية أن القود يكون على المباشر دون الممسك، فالممسك يعزر لكن لا يصل إلى حد القود. والظاهر والله أعلم الجميع أن القتل حصل بفعل الاثنين ولم يستقل بفعل المباشر فقط، لو استقل بفعل المباشر فقط اختلف الوضع، بمعنى لو أن المباشر يستطيع أن يقتله أمسكه ليمسكه، كما يحصل مثلا في من معه مثلا سلاح رصاص أو كذا، يعني يمكن أن يباشر ولو لم يمسك فالحكم يختلف. لكن إذا كانت الجناية على اثنين فالمباشرة تكون فرعا عن السبب وناشئا عنه، هنا الذي يقال بالقود على الاثنين وتضمين